بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية
يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
اسمع
انتبه،
الجاهلية هي مرحلة ما قبل الإسلام.
انتبه،
قد ذكر القرآن الجاهلية بأوصافها.
انتبه،
حكم الجاهلية وظن الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية. فكل من حاد عن حكم الإسلام وذهب إلى حكم الجاهلية فهو جاهلي، وكل من ظن السوء بالله تعالى فقد ظن الجاهلية فهو جاهلي، ومن تبرج التبرج الجاهلية فهي جاهلية، أي بتصرفها هذا
الجاهلية.
فالجاهلية أيها الأحبة لها صفات ولها صور باقية، فكل من فعل فعلا من أمور الجاهلية يقال له إنك امرؤ فيك جاهلية.
الصحابة.
لكن انظروا يا إخوة إلى هؤلاء الأكابر الأجلاء حينما يذكرون بشرع الله وحدود الله.
الصحابة.
يقف أحدهم أمام الحد وأمام الشرع كعصفور مبلل بماء المطر، يرتعد ويرتجف من شدة الخوف والوجل.
الصحابة.
إن ذكر أحدهم بالله تذكر. ما كان عليك إذا أردت أن ترى أحد الصحابة مهما كان عملاقا كبيرا أن تراه مرتعدا مرتجفا وجلا أصفر اللون، ما عليك فقط إلا أن تدنو منه لتقول له اتق الله اتق الله، والله لو سمعها لارتجف قلب وارتعد فؤاد.
إنهم رجال.
عمر
الفاروق عمر
رضوان الله عليه، فاروق الأمة، كان إن ذكر بالله عز وجل يرتجف ويرتعد ويصفر وجهه عند كل ثوب يلبسه وعند كل طعام يأكله وعند كل كلمة يذكر فيها بالله يرتجف ويقول لنفسه ماذا أنت قائل لربك غدا يا عمر، ماذا أنت قائل لربك غدا يا عمر.
إنهم رجال.
كانوا يقفون فقولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا.
السمع والطاعة.
يدور الساقي على أصحاب النبي بكؤوس الخمر يشربون وإذبهم يسمعون المنادية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون ألا إن الخمر قد حرمت. فوالله ما رفع أحدهم الكأس في يده إلى فمه ليكمل ما تبقى في الكأس من شراب. الله أكبر. انظروا إلى السمع والطاعة.
السمع والطاعة.
سكبت جرار الخمر حتى ملئت سكك أي شوارع وطرقات المدينة بالخمر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا انتهينا ربنا. ولم يجرؤ أحدهم أن يكمل كأس الخمر الذي في يده.
إنهم رجال.
الأمة.
أقسم بالله العظيم أن الأمة ما ذلت الآن
الأمة
إلا يوم أن تركت منهج السمع والطاعة لله ولرسوله.
الأمة.
لمن تسمع ومن تطيع.
الأمة.
تسمع للشرق الملحد تار وللعلمانيين المجرمين الذين يديرون دفة التوجيه الآن في الأمة بأسرها، لا في مصر، في الأمة بأسرها. الأمة بأسرها.
عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهلا أحسنوا الظن، أساءوا ظنهم فينا فهلا أحسنوا الظن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات المروة للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدم لكم ويضع بين أيديكم باكورة إنتاجها المتميز أفحكم الجاهلية يبغون للشيخ محمد حسان. والله نسأل أن ينفع بهذا الإصدار كل من سمعه وعمل على نشره. والآن مع مادة هذا الإصدار.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن الليلة على موعد مع الدرس 48 من دروس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا مع الباب 22 من أبواب كتاب الإيمان الذي ترجم له الإمام البخاري بهذه الترجمة، فقال: باب أو باب المعاصي من أمر الجاهلية، المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وروى الإمام البخاري في هذا الباب حديثا قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة، اسم مكان، وعليه حلة ثوب، وعلى غلامه حلة، أي على خادمه حلة، فسألته عن ذلك، والسائل هو الأحدب ابن معرور أو ابن المعرور، فسألته عن ذلك، يعني كيف تلبس حلة ويلبس خادمك أو صبيك نفس الحلة التي تلبسها، كيف تلبس حلة يلبسها غلامك؟ فسألته عن ذلك فقال، أي أبو ذر رضي الله عنه: إني سببت رجلا، والسب هو فحش القول، إني سببت رجلا فعيرته بأمه. وصرحت بعض الروايات بأن هذا الرجل هو بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس أو يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا هو الباب 22 من أبواب كتاب الإيمان. وفي نفس الباب أيضا ترجم الإمام البخاري بهذه الترجمة فقال: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين، أي سمى المقتتلين المؤمنين. وقال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، أي عليا رضي الله عنه، ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكر صحابي جليل فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، أي عليا، فقال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. باب المعاصي من أمر الجاهلية. الجاهلية هي مرحلة ما قبل الإسلام. إذا أطلق لفظ الجاهلية فالمراد به المرحلة التي سبقت الإسلام،
وقد ذكر القرآن الجاهلية بأوصافها في 4 صفات: حكم الجاهلية، وظن الجاهلية، وحمية الجاهلية، وتبرج الجاهلية. حكم الجاهلية، وظن الجاهلية، وحمية الجاهلية، وتبرج الجاهلية. وإني عازم إن شاء الله تعالى أن تكون الخطبة الأولى من الشهر العربي المقبل بإذنه جل وعلا في مسجد التوحيد عن هذا الموضوع، عن الجاهلية، لأقارن بين الجاهلية التي سبقت الإسلام وبين الجاهلية التي نشهدها الآن ونحياها كمرحلة من المراحل ينطبق الوصف فيها الآن على كل من حاد عن منهج الإسلام وعن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من حاد عن حكم الإسلام وذهب إلى حكم الجاهلية فهو جاهلي، وكل من ظن السوء بالله تعالى فقد ظن الجاهلية فهو جاهلي، ومن تبرج التبرج الجاهلية فهي جاهلية إلى آخره، أي بتصرفها هذا. فالجاهلية أيها الأحبة، وإن كانت مرحلة زمنية سبقت الإسلام، فلها صفات ولها صور باقية. فكل من فعل فعلا من أمور الجاهلية يقال له إنك امرؤ فيك جاهلية، ولكن لا ينبغي أن نخرجه من الإسلام وأن نحكم عليه بالكفر الأكبر المخرج من الملة لفعله فعلا من أمور الجاهلية، إلا إذا أقيمت عليه الحجة الرسالية الخاصة ورفع عنه الجهل والتأويل والشبه. فإن أصر بعد ذلك على أمر من أمور الجاهلية معتقدا له، محولا لهذا الأمر إلى عمل وإلى واقع، فحينئذ قد يسحب عليه الحكم بالتكفير. لكن لا ينبغي أن يفعل ذلك إلا أهل العلم ممن يفرقون بين الحجة العامة والحجة الخاصة، والمناط العام والمناط الخاص، والدليل العام والدليل الخاص إلى آخره. لكن لا ينبغي أن يتصرع طالب علم صغير لا يحسن مثل هذه المسائل الكبيرة ليسقط الحكم بالتكفير على معين من الناس إلا بعد أن نقيم عليه الحجة الرسالية الخاصة. تصيمين ولا إيه؟ طيب من كان صائما ولم يفطر فليخرج ليفطر حتى يركز. طيب، يبقى إذن الجاهلية أيها الأحبة هي ما قبل الإسلام، وقد يطلق في شخص معين أي في حال جاهليته، يعني يقال لامرأة متبرجة إنك امرأة فيك جاهلية لتبرجها تبرج الجاهلية. رجل يحيد عن منهج الله عز وجل في مسألة أو في غيره يقال له إنك امرؤ فيك جاهلية. رجل يعير رجلا آخر بنسبه أو بأبيه أو بأمه يقال له كما قال النبي لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. رجل يظن ظن السوء بالمنهج أو بالشريعة بجهل لا باعتقاد، فلو اعتقد فهذه مسألة كبيرة قد تخرج من الملة من أوسع الأبواب، لكن بجهل أو بتأويل أو بشبهة يقال له حينئذ إنك امرؤ فيك جاهلية. فباب المعاصي من الجاهلية، فالجاهلية هي ما قبل الإسلام. قال البخاري: ولا يكفر صاحبها إلا بارتكاب الشرك، ولا يكفر صاحبها بارتكابها، أي بارتكاب أمور الجاهلية، إلا بالشرك. فالشرك ذنب لا يغفره الله عز وجل لصاحبه. لكن لو أتى الإنسان فعلا من أفعال الجاهلية، سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر، فالله تبارك وتعالى يغفر ذلك إن تاب العبد إليه عز وجل. لكن الشرك ذنب لا يغفر، لقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في كلام النفيس، ومحصل الترجمة أنه أي البخاري لما قدم أن المعاصي يطلق عليها الكفر كما ذكرت في المحاضرة الماضية حينما قال كفر دون كفر، وذكر كفران العشير ألا وهو كفران المرأة لإحسان الزوج، وذكر هذا تحت الكفر لكنه الكفر الذي لا يخرج من الملة. فالحافظ ابن حجر يقول ومحصل الترجمة أنه أي البخاري لما قدم أن المعاصي يطلق عليها الكفر مجازا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد، أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج عن الملة، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ونص القرآن يرد عليهم وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك يعني من الكبائر والصغائر التي تلي الشرك. يبقى عرفنا مراد البخاري بهذه الترجمة أنه يريد أن يثبت أن المعاصي ما دامت دون الشرك فهي لا تخرج من الملة، لا تخرج من الملة. يبقى محصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصي يطلق عليها الكفر مجازا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد، أراد أن يبين أي البخاري أنه كفر لا يخرج عن الملة خلافا للخوارج. فأنتم تعلمون كما فصلت قبل ذلك أن الخوارج يكفرون بالكبائر، كبائر الذنوب، يعني من أتى كبيرة من كبائر الذنوب فهو كافر عند الخوارج. والمعتزلة قالوا هو في منزلة بينه المنزلتين، لكن أهل السنة رحمهم الله تعالى لا يكفرون أحدا من أهل الملة أو أهل القبلة بذنب إلا إذا استحل، إلا إن استحل، يعني إن استحل أحد من أهل الملة أو القبلة ذنبا ولو كان صغيرا يكفر به، لكن إن فعل الذنب ولو كان كبيرا معترفا بأنه كبير وتاب إلى الله عز وجل يتوب الله تبارك وتعالى عليه. فإن أهل السنة لا يكفرون بكبائر الذنوب، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام الكرماني في استدلاله بقول أبي ذر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، حينما عير رجلا بأمه. وجه الاستدلال، يقول وجه استدلال الإمام البخاري بحديث أبي ذر فيه نظر، لأن التعيير بالأم ليس كبيرة وهم لا يكفرون بالصغائر. قلت والقائل والحافظ ابن حجر استدلاله عليهم من الآية ظاهر، ولذلك اقتصر عليه ابن بطال. وأما قصة أبي ذر فإنما ذكرت ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان بها، سواء كانت هذه الخصلة من الصغائر أم من الكبائر، وهذا واضح. واضح إخوانا؟ يعني الإمام البخاري استدل بحديث أبي ذر على أن الرجل إن كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية، سواء كانت هذه الخصلة من الكبائر أم من الصغائر، فهذه لا تخرجه من الملة، وإنما يقال له: إنك امرؤ فيك خصلة من خصال الجاهلية. ودعوني أفصل في حديث أبي ذر رضي الله عنه بعدما عرفنا وجه الاستدلال به في هذا الباب وأكرر وأقول إنما استدل به البخاري ليبين مذهبه ومذهب أهل السنة والجماعة في أن الرجل لو ارتكب كبيرة أو صغيرة من أعمال الجاهلية ما دامت هذه الكبيرة أو الصغيرة تأتي بعد الشرك بالله فهذه لا تخرجه من الملة، وإنما هو كفر دون كفر. واضح؟ أبو ذر رضوان الله عليه كما صرحت بعض الروايات عير بلالا، وبلال كانت أمه أعجمية سوداء، كانت سوداء اللون، وأبو ذر رجل من الأشراف من قبيلة مشهورة عظيمة هي قبيلة غفار، قبيلة لها مكان في أرض الجزيرة بين العرب. فحدث شجار أو خلاف بينه وبين بلال رضي الله عنهما، فسب أبو ذر بلالا. وأود أن أقف هنا لأبين أن العبد عبد وأن الرب رب، ولو كان هذا العبد من أصحاب المصطفى. بشرية بشرية، يحدث خلاف وشجار قد يصل إلى حد السب بل إلى حد القتال، وأنتم تعلمون أن أصحاب النبي قد حدث بينهم قتال ضار في الفتنة العاصفة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. سأتكلم الآن بإيجاز في هذه المسألة لأني قد فصلت الحديث فيها تفصيلا في دروس العقيدة في درس الأربعاء، والأشرطة والليل الحمد موجودة من أهم وأخطر الأشرطة في موضوع الفتنة التي وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو ذر رضوان الله عليه سب بلالا، سبه لماذا؟ قال له يا ابن السوداء. سبحان الله، مع أن أبا ذر كان في هذا السن كما صرحت بعض الروايات كان في سن متقدمة، يعني كان كبير السن، ولذلك ينافح الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي ذر ويقول بأنه قال ذلك قبل أن يعلم حرمة التعيير، ولذلك صرح أبو ذر في رواية وقال مع هذا السن، يعني بعد هذا السن المتقدمة وأنا لا أعلم أن التعيير هذا حرام. لكن دعنا حتى ولو أخذنا بالرأي الأول أن أبا ذر زل أخطأ وسب أخاه لبشريته ولضعف وقع فيه في لحظة من اللحظات، لكن انظروا يا إخوة إلى هؤلاء الأكابر الأجلاء حينما يذكرون بشرع الله وحدود الله يقف أحدهم أمام الحد وأمام الشرع كعصفور مبلل بماء المطر يرتعد ويرتجف من شدة الخوف والوجل. إن ذكر أحدهم بالله تذكر، ما كان عليك إذا أردت أن ترى أحد الصحابة مهما كان عملاقا كبيرا أن تراه مرتعدا مرتجفا وجلا أصفر اللون، ما عليك فقط إلا أن تدنو منه لتقول له اتق الله، والله لو سمعها لارتجف قلبه وارتعد فؤاده. عمر رضوان الله عليه فاروق الأمة كان إن ذكر بالله عز وجل يرتجف ويرتعد ويصفر وجهه عند كل ثوب يلبسه وعند كل طعام يأكله وعند كل كلمة يذكر فيها بالله يرتجف ويقول لنفسه ماذا أنت قائل لربك غدا يا عمر. كانوا يقفون فقولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها لمولاه، من؟ زيد بن حارثة. سيدة زينب شريفة من الأشراف وزيد مولى من الموالي، فأبت زينب وكرهت، فنزل القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انظر إلى القرآن كيف يتنزل ليعالج المشاكل في التو واللحظة. وانطلق النبي إلى زينب رضوان الله عليها فقرأ عليها الآيات فقالت رضيت بما رضي الله به ورسوله. خلاص وقوف عجيب عند الحدود، فيش لا فزلكة عقلية ولا حزلقة. إذا سمع أحدهم الحد رجلا كان امرأ وقف وأذعن واستسلم. معقل بن يسار صحابي جليل زوج أخته لرجل من المسلمين في المدينة، وأكرم معقل بن يسار هذا الرجل وأحسن إليه ولكن هذا الرجل طلق أخت معقل بن يسار بعد فترة قليلة، وترك الزوج أخت معقل حتى انقضت عدتها، فجاء مرة أخرى إلى معقل بن يسار ليطلبها منه، يعني ليردها. اسمع، فقال له معقل بن يسار زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تطلبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. أمر فطري بشري، زوجتك وأكرمتك وأفرشتك فطلقتها حتى إذا انقضت عدتها جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. خلاص رجع الرجل. معقل نفسه يقول إيه؟ يقول وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. شوف يا أخي الإنصاف عند هؤلاء العدول، يعني مع أنه رده لكنه يعترف بأن الرجل كان رجلا دينا لا بأس به، لا في دين ولا خلق. وأخت معقل كانت عاوزة ترجع لزوجها. فنزل القرآن، نزل القرآن يربي، نزل قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. شوف القرآن علاج فوري. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انقضت العدة فلا تعضلوهن، تعضلوهن يعني عم الشيخ يعني فلا تمنعوهن. فالعضل في اللغة هو المنع والتضييق والتعسير، هذا هو العضل. فالله يقول فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن أن يرجعن إلى أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ما دامت الزوجة من الجائز أن ترجع إلى زوجها إذا كانت طلقت طلاقا رجعيا، فمن حق الزوج أن يردها أو أن يرجعها إليه مرة أخرى. ونزلت الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب النبي إلى معقل بن يسار، انتبه، وقرأ النبي الآيات الكريمة على معقل. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ماذا قال معقل بن يسار؟ قال الآن أفعل يا رسول الله، الآن أفعل يا رسول الله. وفي رواية قال معقل بن يسار سمعا وطاعة الآن أفعل يا رسول الله فورا. ماشي ازاي يا رسول الله، ده أنا عملت وسويت. لا 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 لا، الآن أفعل، الآن أفعل يا رسول الله. فأعادها إليه بعقد جديد. انظروا إلى الاستجابة. وأيضا من الجفاء أن أتكلم عن سرعة استجابة هؤلاء الأطهار للأمر الرباني والحد الرباني والأمر النبوي، ولا أذكر هذا الحديث الرقراق الذي رواه البخاري ومسلم ويروهما لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت الآيات ذهب الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إيه؟ قالوا يا رسول الله كلفنا من الأمر ما نطيق كالصلاة والصيام والحج، وقد نزلت عليك آية ونحن لا نطيقها.
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. قالوا ما نقدرش على دي. فغضب النبي واحمر وجهه وقال: أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا في التو واللحظة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فورا زلت بها الألسنة والقلوب: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فنسخها الله، نسخ قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخت. ونزل قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نسخها الله بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول النبي، فلما قرأ النبي هذه الآيات وقرأها الصحابة خلفه، قال الله عز وجل: قد فعلت. وفي لفظ في صحيح مسلم قال الله عز وجل: نعم نعم، أي استجاب الله هذا الدعاء ببركة ماذا؟ السمع والطاعة، ببركة السمع والطاعة. تعلمون أن الله حرم الخمر على مراحل، وكانت الخمر بالنسبة لهؤلاء في المجتمع العربي كالماء بالنسبة لنا الآن، لا يستغني أحدهم عن الخمر أبدا. وفي مجلس لأبي طلحة يدور الساقي على أصحاب النبي بكؤوس الخمر قبل أن تحرم الخمر تحريما بينا، الساقي يدور على القوم بكؤوس الخمر وهم يشربون، وإذ بهم يسمعون المنادية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المسلمون، ألا إن الخمر قد حرمت. فوالله ما رفع أحدهم الكأس في يده إلى فمه ليكمل ما تبقى في الكأس من شراب، خلاص. يقول أبو طلحة: فسكبت جرار الخمر حتى ملئت سكك المدينة بالخمر. الله أكبر، انظروا إلى السمع والطاعة. سكبت جرار الخمر حتى ملئت سكك، أي شوارع وطرقات المدينة، بالخمر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. ولم يجرؤ أحدهم أن يكمل كأس الخمر الذي في يده، ما قالش طيب فرصة الحق ده هو لسه الكأس، لا 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 أبدا. فهؤلاء ضربوا أروع المثل في السمع والطاعة. وأنا أقسم بالله العظيم أن الأمة ما ذلت الآن إلا يوم أن تركت منهج السمع والطاعة لله ولرسوله. فالأمة الآن لمن تسمع ومن تطيع؟ تسمع لمن وتطيع من؟ تسمع للشرق الملحد تارة، وللغرب الكافر تارة أخرى، وللعلمانيين المجرمين الذين يديرون دفة التوجيه الآن في الأمة بأسرها، لا في مصر، في الأمة بأسرها. الأمة تسمع الآن لهؤلاء، لأهل الخيانة. الأمة الآن تسمع لأهل الخيانة، وتكذب الأمة الآن أهل الأمانة. تسمع الأمة الآن لأهل الكذب، وتكذب الأمة الآن أهل الصدق، كما قال النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: سيأتي على الناس سنوات خداعات. والحديث رواه أحمد والحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. الصادق يتهم بالكذب، والكاذب يتهم يثنى عليه بالصدق. النبي قال كده: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. وهل يتكلم الآن في أمر العامة إلا التافهون وإلا السفهاء على مستوى العالم؟ على مستوى العالم لا يدير دفة السياسة العالمية الآن إلا التافهون وإلا السفهاء، أمثال بيل كلينتون وطوني بلير، شابان نجسان قذران بأعلى الصوت وملء الفم يديران دفة السياسة العالمية بأسرها، بيل كلينتون وطوني بلير. وصدق البشير النذير الذي لا ينطق عن الهوى، يتكلم الرجل التافه والسفيه في أمر العامة، في أمر عوام الناس في الأرض بصفة عامة، وفي أمر عوام المسلمين بصفة خاصة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما ذلت الأمة إلا لبعدها عن منهج السمع والطاعة. لمن؟ لله ورسوله والعلماء. والعلماء: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأرجو أن تلتبهوا لهذه اللطيفة القرآنية الجميلة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فكرر الله عز وجل لفظ الطاعة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لكن لما جاء عند أولي الأمر قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر مرتبطة بطاعة الله ورسوله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله ورسوله. فأولي الأمر بنص بتفسير جمهور المفسرين هم العلماء والأمراء، يعني الحكام، العلماء والأمراء. فما ذلت الأمة إلا لأنها تخلت عن منهج السمع والطاعة لله ولرسوله وللعلماء ورثة الأنبياء، أقصد العلماء المتحققين بالعلم الشرعي الذين يقولون: قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فاسمع يا أخي إلى منهج السمع والطاعة عند أبي ذر. أبو ذر أخطأ وذل، فعير بلالا رضي الله عنه بأمه وقال له: يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. انظروا إلى التعليم الرباني والنبوي. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا ميزان الله الذي يرفع ويخفض به العباد، وميزان البشر لا قيمة له ولا كرامة في الآخرة. فالبشر يزنون الرجال في الدنيا بالجاه والسلطان والمنصب والغنى، لكن الله عز وجل يضع نسب أهل الأرض يوم القيامة ويرفع نسبه وينادي ويقول: أين المتقون؟ أين المتقون؟ لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا يسخر الغني بالفقير، ولا يسخر العالم بالجاهل، ولا يسخر القوي بالضعيف، ولا يسخر الجميل بالدميم، ولا تسخر الجميلة بالدميمة، ولا تسخر القوية بالمريضة، ولا تسخر الصغيرة بالكبيرة. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فإن موازين البشر لا ترفع ولا تخفض عند رب البشر، بل إن لله ميزانا يرفع به ويخفض به البشر، ألا وهو ميزان التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ورد في صحيح البخاري أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فسأل النبي أصحابه وقال: ما تقولون في هذا؟ وهناك رواية صرحت بأن النبي سأل أبا ذر ما تقول في هذا، فقالوا إنه رجل من أشراف القوم، رجل شريف. ليه؟ لأنه لبس جميل وركب دبة يعني فارهة، رجل من أشراف القوم يظهر، حري إن خطب أن يزوج وإن شفع أن يشفع، له مكانة ووجاهة. وفي ذات المجلس مر رجل من الفقراء، مر رجل من الفقراء، فالنبي يقول لأصحابه ما تقولون في هذا؟ قالوا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا يزوج وإن شفع أن لا يشفع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن هذا أو هذا، وأشار على الرجل الفقير، هذا أفضل عند الله من ملء الأرض من مثل هذا. قضية مش بالمظاهر، كذاب، لكن بالتقوى والعمل الصالح. ولذلك يقول الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الناس النهاردة سبحان الله يقولون للمنافق يا سيد لغناه، لغناه، وقد يحصل هذا المال من الحرام، من تجارة المخدرات، من الربا، من أكل أموال الناس بالباطل، من السرقة، يحصل هذا المال من الحرام ويقال له لماله يا سيد، وهو منافق لص خبيث معروف، يقال له يا سيد. والنبي قال ذلك: إن قلتم للمنافق يا سيد فقد أغضبتم الله عز وجل. فهذا ميزان البشر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فإن الميزان الذي يزن الله به الرجال والنساء هو ميزان التقوى. ولذلك قال النبي لفاطمة بنت رسول الله: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ونادى النبي على قبيلته وقومه وقال: اعملوا فإنكم لن تأتوني يوم القيامة بأنسابكم، ولكن تأتوني بأعمالكم، فاعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ما تقولش ده أنا راجل منسب، نسب بينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما عملك؟ ما عملك؟ أبو جهل إيه علاقته بالنبي؟ ها؟ عاوز أسمع. عمه. وفين أبو جهل؟ في الدرك الأسفل من النار، فرعون هذه الأمة، كما قال الصادق سيد هذه الأمة أبو جهل فرعون هذه الأمة، عم النبي في الدرك الأسفل من النار. ما نفعه النسب، انتبه لهذا، ما نفعه النسب. العبرة بالعمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فانظروا إلى أبي ذر يقول لبلال: يا ابن السوداء، ذلة كبيرة لا تقع من مثل أبي ذر. نعم، فقد يستكثر الناس صغيرة من رجل من أهل الفضل، قد يغفرون كبيرة لمن هو دونه. قد يستكثر الناس صغيرة على رجل من أهل الفضل ويغفرون في الوقت ذاته كبيرة لمن هو دونه. مش كده؟ الرجل ملتحي وربنا من عليه بالسنة، ويشوف الناس مثلا جالس على مصطبة أو على قهوة مثلا بيشرب شيشة، تبقى مصيبة كبيرة دي. يقول لك ده راجل سني، ده ازاي يبقى راجل سني كده ومسك سجارة بيدخن كده، او مسك شيشة قاعد يشرب. طب انت ان ابتليت استتر، مش كده؟ استتر حتى يستر الله عليك ويعفو الله عنك بترك هذا البلاء. رجل ملتحي ومتشبب بالنبي عليه الصلاة وهو مضيع لصلاة الفجر كبيرة، يقول لك ده راجل سني ومضيع صلاة الفجر. رجل ملتحي وعلى سنة وهو بيأكل مثلا من الربا، أو أكل أموال إخوانه اليتامى، أو غير أمين في العمل والوظيفة، أو هو آخر واحد يروح للوظيفة أو للعمل، أو ينظر إلى النساء في الحرام ويكلم النساء بدون حياء، كل هذه عند الناس كبائر. أخت منتقبة تجلبت بجلباب الحياء والعفة المروءة والشرف، إن تكلمت مع الرجال بدون حياء وصوت عالي يقول لك شايف المنتقبات، شايف أهو كلهم كده. ولذلك كررت وأكرر بأن صاحب السنة وبأن صاحبة النقاب المجاهر المكبرة ترصد حركاتهم بدقة، والصغيرة منهم كبيرة. فاتقوا الله يا أصحاب اللحى، يا أصحاب أوسمة السنة والشرف، واتقين الله يا أصحاب النقاب والحجاب، فإن الناس ينظرون إلى الصغيرة منا على أنها كبيرة، وهذا ورب الكعبة تشريف لنا وليس قدحا، بل هو تشريف وتكريم. فقد يأتي الرجل من أهل الفضل فعلا يظنه الناس فعلا شنيعا كبيرا، وقد يأتي رجل ممن هو دونه بفعل كبير يستصغره الناس ولا ينظرون إليه ولا يهتمون به ولا يهشون له ولا يبالونه. من أجل ذلك لما عير أبو ذر بلالا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، وكل أمور الجاهلية منتنة مردودة بغيضة. اسمعوا إلى منهج السمع والطاعة وإلى هذا الأدب العجيب، كيف أدب أبو ذر نفسه لما يأتي أحدنا فعلا من أفعال الجاهلية، كيف يؤدب نفسه، كيف يرتدع عن هذا الأمر، كيف يترك هذه المعصية ولو صغرت. هذا هو المنهج. فأراد أبو ذر أن يؤدب نفسه وأن يهذبها في رواية، وإن كان في سندها ضعف من باب الأمانة العلمية، أن أبا ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ذهب لبلال رضي الله عنه ووضع أبو ذر خده على الأرض وقال لبلال: أستحلفك بالله أن تطأ بنعلك على خدي الآخر. تأديب عجيب. كان أبو ذر بعد ذلك تربية لنفسه لا يأكل إلا مع خادمه، ولا يلبس إلا ما يلبسه خادمه. سبحان الله. يقول شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة مكان وعليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني على غلامه يرتدي غلامه نفس الحلة التي يرتديها أبو ذر، وأبو ذر كما ذكرت من أشراف القوم ومن أشراف الناس. فلما سأله عن ذلك فسألته عن ذلك فقص عليه القصة وقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وسرد الحديث. فكان أبو ذر تربية وتأديبا وتهذيبا لنفسه يلبس خادمه من نفس الذي الذي يلبسه، ويؤكل خادمه من نفس الطعام الذي يأكله، تأديبا وتهذيبا وتربية له بعد قول النبي له صلى الله عليه وسلم: أعير طبي أمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلي. مع أن الحديث يا إخوة هذا كما يقول علماء الأصول لا يشترط المساواة بل يشترط المواساة. هذه لطيفة جميلة. الحديث النبي يقول لو إنك امرؤ فيك جاهلية لم يشترط النبي عليه المساواة بل اشترط المواساة، لكن أبا ذر أخذ بالمساواة وترك المواساة، لأن هذا من باب التأديب والتهذيب والتربية للنفس. وما أحوجنا والله إلى هذا الدرس العظيم. إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحتدي فليطعمه مما يطعم مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. إن كان عندك خادما أو عاملا يجب عليك أن تكلفه بما يطيق، فإن عجز فلتعنه فلتساعده. هذا هو الإسلام العظيم الذي لا يفرق بين نفس ونفس، إلا بالتقوى، ولا فضل فيه لمن حكم على من حكم، ولا لمن ارتفع على من اتضع، ولا لمن اغتنى على من افتقر، إلا بالتقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا بد من نبذ أمور الجاهلية كلها، لا بد من نبذ حكم الجاهلية وظن الجاهلية وتبرج الجاهلية وحمية الجاهلية، وكل من وقع في أمر من أمور الجاهلية يقال له إنك امرؤ فيك جاهلية، لكن لا ينبغي أن نتسرع بالحكم عليه بالتكفير المخرج من الملة، فإن هذا قد ترجم به الإمام البخاري ليبين أن من أتى خصلة من خصال الجاهلية ما دامت دون الشرك فهذا ذنب لا يخرج صاحبه من الملة. أتوقف عند هذا القدر لأتكلم إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل عن قول الإمام البخاري: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. وقد أتعرض بعض الشيء للفتنة الخطيرة التي وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد قتل عثمان رضي الله عنه، والتي قتل فيها علي رضوان الله عليه، وقتل فيها طلحة والزبير رضوان الله عليهما، وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك سماهم الله عز وجل بالمؤمنين، وسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين كما سأبين إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم الذل إليه، وأن يخلقنا بأخلاق نبيه وأدب نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر.